أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. كان الكلام ولا زال في مبحث المعرب والمبني في القسم الثاني، وهو المبني، في خصوص المبني على السكون. وقد تقدم البارحة بأن الخلاف تارة يكون بين العرب، وتارة يكون بين العلماء. أحب أن أنبه على مسألة، أنه التعبير بالخلاف اللغوي لعله لا يكون مناسبا، فلنقل الخلاف تارة يكون بين العلماء النحو، وتارة يكون بين العرب. وتبين أن الخلاف بين العرب على أنحاء، منها أن يختلفوا في الإعراب والبناء، بعضهم يعرب وبعضهم يبني. وقلنا أيضا إن الخلاف بين العرب لا يقتصر على قبيلة مع قبيلة أخرى، بل قد يكون الاختلاف في قبيلة واحدة. إذا تبينت هذه الأمور، ندخل فعلا في الكلام عن باب حذام. وقلنا إن باب حذام هو ماذا؟ هو كل علم وضع لمؤنث وكان على وزن فعال، فخرج بالعلم خرجت النكرة، وخرج الموضوع للمذكر، وخرج ماذا؟ الذي ليس على وزن فعال. الكلام فعلا في باب حذام. قبل الدخول فيه أيضا لنا لابد أن نذكر أمورا. الأمر الأول، أنه قد مر عليك في كتاب التحفة السنية أن الممنوع من الصرف لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فيكون إعرابه أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، فما يرفع بالضمة ويجر وينصب بالكسرة، أنا قلت الكسرة عفوا بالفتحة، هذا نسميه ماذا؟ ممنوعا من الصرف ولا يقبل التنوين. هذا أولا. ثانيا، أن الخلاف في باب حذام يرجع إلى أنه هل هو معرب ممنوع من الصرف، أو هو مبني على الكسر، وإذا كان معربا أو مبنيا فهل إعرابه وبناؤه يكون في كل أفراده وأمثلته أم بعضها يكون معربا وبعضها مبنيا؟ فالخلاف أولا في أصل الإعراب والبناء، هل هو معرب ممنوع من الصرف أو مبني على الكسر؟ ثم بعد القول بأنه معرب أو مبني، هل إعرابه دائم في كل الأمثلة أم في بعضها؟ هذا مرجع الخلاف في باب حذام. الأمر الثالث أن باب حذام على نحوين، الأول أن يكون مختوما براء، أي أن يكون آخر حرف من حروفه هو الراء، كقولهم كعفوا كوبار، وبار على وزن فعال ومختوم بالراء. النحو الثاني لا، خلاف النحو الأول، أن يكون مختوما بغير الراء، أو قل أن لا يكون مختوما بالراء، كحذام وقطعم ورقاش وإلى آخره. إذا تبين هذا، إذا تبينت هذه الأمور الثلاثة، ندخل في بيان اللغات في حذام. حذام عند العرب فيها ثلاث لغات، اللغة الأولى هي البناء على الكسر مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يعني سواء كان آخره راء أم لا، وهذه هي لغة الحجازيين. الحجازيون يبنون حذام على الكسر، يأتون بها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر، يأتون بها مكسورة فيقولون جاءت حذامي. طبعا حذام اسم لامرأة علم شخصي لامرأة، يعني ليست امرأة واحدة وإنما هو بنتيجة من الأعلام الشخصية الموضوعة للنساء. فيقولون جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، هذه لغة الحجازيين، البناء على الكسر مطلقا. وأيضا يقولون ماذا؟ جاءت أو رأيت وبار وباري، ومثلا من وباري، فيجعلونها ماذا؟ مكسورة، سواء كان آخره راء أم لا. اللغة الثانية في باب حذام هي عكس الأولى، إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقا سواء كان آخره راء أم لا. فكل علم على وزن فعال موضوع لمؤنث هذا يعربونه إعراب ما لا ينصرف. ما معنى أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف؟ معناه أنه يجر بالفتحة وينصب بالفتحة ويرفع بالضمة، كل ذلك من دون تنوين. فيقولون جاءت حذامه ورأيت حذامه ومررت بحذامه، ويقولون جاءت مثلا وبار وباره ورأيت وباره ومررت بوباره، فيمنعونه من الصرف. اللغة الثالثة فيها نحو من الأولى وفيها نحو من الثانية، هذه اللغة تفصل بين ما كان آخره راء وبين ما لم يكن آخره راء. الذي آخره راء يعربونه إعراب ما لا ينصرف، فيقولون جاءت وبار، عفوا الذي ليس آخره راء، الذي ليس آخره راء، يعربونه إعراب ما لا ينصرف، يقولون جاءت حذامه ورأيت حذامه ومررت بحذامه. والذي آخره راء يبنونه على الكسر، دائما يقولون جاءت وبار وباري ورأيت وباري ومررت بوباري. إن صح هذا الاستعمال زين. فهذه لغات ثلاث، قلنا اللغة الأولى لغة الحجازيين، أما الثانية والثالثة فهي لغة بني تميم. بني تميم لهم لغتان في ماذا؟ في باب حذام. قال المصنف: فأما باب حذام ونحوه أو نحوه، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان مختوما براء أم لا. فيقولون جاءت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. المزعجات جمع مزعجة، اسم فاعل من الإزعاج. نحن نستعمله الآن، نقول هذا مزعج وتلك مزعجة، يعني هذا يصدر منه شيء يوجب القلق، يوجب الإزعاج في النفس، فنسميه مزعجة. ومن الليالي، من الليالي هذا بيان للمزعجات، يعني المزعجات ما هي؟ هي الليالي. هو كما سيتبين إن شاء الله هو لم يرد الليالي، وإنما أراد ما حصل في الليالي. على كل هناك استعمال مجازي، على كل هذا يأتي إن شاء الله في دروس لاحقة إن شاء الله. لما ترك القطا طيب المنام. القطا طائر يشبه الحمام، يقول عند تصويته، عند إصداره الصوت، يقول قطا قطا. نحن عندنا لعله في العراق يأتون بهذا الطائر، يعني لعله هذا الذي نسميه قطة، نحن في اللهجة العامية نسميه قطة، لعله هو هذا. فهو طائر جميل أجمل من الحمامة، ويصدر هذا الصوت قطع قطع. هذا الطائر لا ينام في الليل بل ينام في النهار. فلما ترك القطا، لما ترك هذا الطائر طيب المنام، يعني النوم الطيب الهنيء. إذا قالت حذامي، حذامي اسم امرأة، فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا معنى هذا البيت لابد فيه من أن نعرف ماذا؟ نعرف قصته كي يتضح معناه. يقولون أنه كان هناك رجل يدعى عاطس ابن الحلاج الحميري. هذا حصلت بينه وبين قوم حذام حربا، صارت حرب خلافات بين هذا الرجل وجماعته وبين قوم هذه المرأة حذام. فسار إليهم، سار إلى قومها بجموع من المقاتلين، أخذ مقاتلين وماذا؟ سار إليهم. فعندما هجم عليهم هربوا منه، عندما قاتلهم هربوا منه، فساروا ليلة ويوما، ثم نزلوا الليلة الثانية، يعني مشوا ليلة ويوم. اليوم يعني المراد منه في اللغة العربية هو النهار، كما لعله مر عليكم في الفقه، يعني ليلة ونهار. ثم في الليلة الثانية نزلوا واستراحوا. عندما أصبح الحميري، يعني في النهار الثاني، في اليوم الثاني أصبح الحميري، فاتبعهم، يعني أخذ مقاتلينه وماذا وتبع هؤلاء، تبع قوم قطام. عندما خرج في الصباح فزعت هذه الطيور، طيور القطا، بسبب أصوات خيولهم. الخيل بعد واضح عندما يسير بسرعة ويركض ماذا يصدر أصوات من الحوافر، من السيوف، من إلى آخره من هذه الأمور. فعندما أصدرت هذه الخيول الصوت، ماذا فزعت طيور القطاع فطارت. عندما طارت جاءت على قوم حذام. حذام رأت الطيور، طيور القطا، ماذا؟ طائرة. فقالت شعرا، قالت: ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا، فلو ترك القطا ليلا لناما. ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا، فلو ترك القطا ليلا لناما. يقولون هنا خلاف في النقل، بعضهم يقول زوجها قال: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. ثم أخذوا بكلامها فارتحلوا. رأي آخر أو نقل آخر يقول: لا، لم يصدقها قومها، ثم تبين صدقها، فقال زوجها: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فمعنى البيت أن هذا الطائر طائر القطاع كان ينام لولا وجود المزعجات، لولا وجود الليالي المزعجة في الليل، كأنما هم عندما خرجوا ماذا أزعجوه، فلم يجعلوه ينام. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام. ثم يقول: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذام. هذا صاحب هذين البيتين شخص آخر، ليس زوج حذام. هذا الشخص ينقل تلك القصة ويأتي بالبيت الذي قاله زوج حذام. هذا معنى البيت وقصته. هنا أحب أن أقف على مسألة، وهي أنه إذا راجعتم الشراح الذين يشرحون هذه الأبيات، يعني عموم الأبيات، وأخص بالذكر محي الدين عبد الحميد، لأنه بسبب كثرة كتبه في النحو قد يتوهم أنه من العلماء الأفاضل الكبار في هذا العلم، وهذا غير صحيح. من يطلع على تعليقات محي الدين ويتأمل فيها يرى ضعفه ضعف محي الدين العلمي واضح. نعم هو يجمع آراء، يشرح بعض العبائر، أما أن يرد إشكالا أو يفهم عبارة أمثال الصبان أو نحوه فهما صحيحا، هذا بحسب التتبع لا، هو غير موفق في هذه المسألة. أيضا من الأمور جدا المتعارف عنده هو هذا، أنه يأتي لمعنى البيت ولا يتعب نفسه بالمراجعة وبيان المعنى. في هذا المعنى لو لاحظتم ما قاله محي الدين وغير محي الدين أيضا، أكثر الكتب هكذا تقول، هذه عبارة محي الدين: البيتان قيل إنهما لدسيم ابن طارق أحد شعراء الجاهلية، والصواب أنهما لجيم ابن صعب والد حنيفة كذا، وحذام امرأته، وفيها يقولهما، يقول محي الدين هذا لجيم هذا الرجل قال هذين البيتين في زوجته، بينما هو لم يقل هذين البيتين في زوجته، هو قال البيت الثاني، والبيت الأول ماذا قاله شاعر آخر، وبين المعنى بهذه الكيفية، قال هذه المرأة صادقة في كل ما تذكره، في كل ما تذكره من قول، فإذا قالت لكم قولا فاعلموا أنه القول المعتد به الذي لا يصح خلافه، فيلزمكم تصديقها والتيقن بها بما تقول. يعني مؤدى معنى البيتين واللي هو أهمل البيت الأول أنه هذه المرأة صادقة، إذا تكلمت فخذوا بكلامها. وأنتم لاحظوا أنه هذا المعنى يعني معنى لا يصلح ماذا؟ لا يصلح شرحا لهذين البيتين. أنا لا أقول هذا القول من باب انتهاك محي الدين، سابقا قلت محي الدين له فضله في هذا المجال في هذا العلم، لكن هو يبقى ليس كمثل ابن هشام، ليس كالسيوطي، ليس كعلماء هذا الفن، هو رجل له نوع من التتبع وأكثر كتبه هي متشابهة، يأتي بهذا الشرح ويضعه هناك، ومن هنا وهناك بنتيجة هو عبارة عن تجميع، ولعله بحسب التتبع الناقص من المتأخرين هو محي الدين ليس يعني وفاته ليست بالبعيدة، يعني قبل بضع سنين، يعني ليست بالكثير، يعني في هذا التاريخ في سنة 1393 قبل حوالي يعني 50 سنة أو أكثر، يعني ليس من العلماء القدماء. ففي هذا العصر إذا لاحظتم الكتب التي كتبت في النحو أغلبها ليست علماء، أصحابها ليسوا ماذا بذاك المستوى المطلوب. نعم بعض الكتب يعني لها فضلها ولها علمها. فما أريد بيانه أنه يعني الطالب وكذلك الأستاذ لا يعتمد على هذه الكتب لأجل سهولتها، يعني مع الأسف أقول البعض إذا أعطيته كتابا ملونا بألوان زاهية أحمر وأخضر وأسود ومرتب يقرأ فيه بطلاقة، حتى وإن كانت معلوماته ماذا ليست بالمستوى المطلوب. أما أعطيه كتابا أوراقه قديمة و الكلام فيه غير واضح لا يتعب نفسه بمراجعته. لو قارنا بين كل شروح أنا أقولها بلسان على قولهم بلسان طلق، لو قارنا كل شروح محيي الدين على كل كتبه قارناها بشرح واحد وهو شرح الفحام على أبيات قطر الندى، لو قارناها لوجدنا أنه لا قياس بين هذين ماذا الكتاب، يعني بين كتاب الفحام وكتاب ماذا وكتب محيي الدين، تجد فرقا واضحا جدا. لكن من يراجع كتاب الفحام؟ لا أدري هل هناك أحد إن كان هناك أحد يراجع كتاب الفحام في شرح الأبيات فل يتفضل علينا ويخبرنا، لا أعتقد أنه، وإن كان هناك من يراجعه فلا يراجعه كمحيي الدين، مع أن العلمية التي عند الفحام والجهد الذي بذله في شرح الأبيات لا يقاس به كتاب محيي الدين. وما جئت به الآن الشرح لهذا البيت ماذا أغلبه من الفحام، نعم بعض الأمور أضفتها إليه للتوضيح ونحوه، وإن كان ما ذكره الفحام من المعنى أيضا يناقش فيه، لكن معنى هذا المعنى الذي ذكره جدا قريب ويوضح ماذا ويوضح لنا معنى الأبيات. أما أن المرأة هذه صادقة فخذوا بقولها هذا بعيد، يعني أصلا هو العربي ما معنى أن يقول ماذا أن هذه المرأة صدقوها في كل شيء، لا يعني هذه المرأة ذات عقل راجح صدقوها بكل شيء هذا بعيد. نعم هي قالت قولا وكان صادقا ثم حصلت أمارات الصدق، فيقول ماذا يقول من باب مثلا المدح، يقول ماذا إذا قالت حذان فصدقوها، يعني من باب المدح، لا يريد أن يأمرهم بأنه كل ما قالت زوجتي شيئا فأنتم صدقوها، هذا نوعا ما بعيد. على كل فهنا جاء حذام فاعلا، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فجاء فاعلا مكسورا قال، فذكرها ذكر حذام في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. الأول واضح أنها مكسورة، أو لنترك الأول، الثاني من قال إنها مكسورة؟ لعله ضمها. البيت الأول لولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، طيب مضافة إلى المنام فهي مكسورة، المنام مكسورة بالإضافة، فهذا يكشف عن أن حذام ماذا أيضا مكسورة. المصنف شاهده في البيت الثاني، لا في البيت الأول، البيت الأول لا علاقة له في محل كلامنا، الشاهد هو في خصوص البيت الثاني. فلماذا جاء بالبيت الأول؟ جاء به لأجل أن يقول لنا إن آخر الأبيات القوافي، آخر الأبيات هذه التي تسمى بالقوافي هذه ماذا؟ مكسورة. البيت الأول لا شك أنه مكسور لأنه مضاف إليه، فكذلك البيت الثاني مكسور، فهذا يدل على أن الشاعر كسر حذام. قال: وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله، يعني ماذا؟ يعني سواء كان مختوما براء أم لا، يعربه عربا ولا ينصرف، يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، فيقول: جاءتني حذام بالضم، ورأيت حذامه، ومررت بحذامه. فرأيت حذامه منصوب بالفتحة، ومررت بحذامه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. وأكثرهم، أكثر من؟ أكثر بني تميم، هذه الفرقة الثانية. أكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوبار، اسم لقبيلة، وحضار، اسم لكوكب، وسفار، اسم لماء. حضار، فلنكمل هذه العبارة، فيبنيه على الكسر كالحجازيين. إذا كان آخره راء فهو كالحجازيين، يبنيه على الكسر. وما ليس، يعني ويفصل بين ما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إن شاء الله هذا واضح. نرجع إلى الأمثلة التي جاء بها المصنف ونعطيكم واجبة. قال: وبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لماء. وبار واضح اسم لقبيلة، والقبيلة مؤنث، علم لمؤنث، جاء على وزن فعال، فهو داخل في محل كلامنا. أما حضار، نعم حضار على وزن فعال وعلم، وكذلك سفار على وزن فعال وعلم، لكن علم لمؤنث أو لمذكر، هذا الواجب. كوكب، كوكب، كواكب السماء مؤنثة أو مذكرة؟ واضح مذكرة. والماء، الماء طبعا سفار وضع علما لماء معين. لا أريد أن أطيل حتى لا أحل الجواب. فالماء والكوكب ليس مؤنثين بل مذكرين، فكيف جاء المصنف بهما؟ المفروض قلنا إذا كان علما لغير مؤنث هذا لا خلاف فيه، وإن كان على وزن ماذا؟ على وزن فعال. فكيف جاء المصنف بمثالين لعلم مذكر؟ هذا الجواب، هذا الإشكال ذكر جوابه بعض المحشين، لكن ليس بالجواب القوي. هناك جواب آخر مذكور في بعض الكتب، يعني حاولوا أن تراجعوا ماذا؟ حاولوا أن تراجعوا الكتب اللغوية، يتعرضون فيها إلى حذام وقطام ووار وإلى آخره، مثلا تاج العروس ولسان العرب، طبعا لن تجدوا فيه تفصيل، لكن راجعوا للفائدة حتى نتعود كيف نراجع. وراجعوا أيضا المخصص وأعطونا جوابها. طبعا الواجبات بعض الأحيان تكون مستحبات، الطلبة يجعلونها من المستحبات، فهذا واجب ليس وجوبا شرعيا بل وجوبا مصلحيا إن صح التعبير. قال: وأما أمس، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.